بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة عن رجل من علماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كان له قصب السبق في كثير من مسائل العلم، فهو وعاء من أوعية العلم، وجبل من جبال المعرفة، عالم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه حبر القرآن وترجمانه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد عبد الله بن عباس رضي الله عنه قبل الهجرة بثلاث سنوات فقط، وعلى هذا فابن عباس حين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. عبد الله بن عباس تميز بميزة عظيمة، وهي كما قلنا العلم، وكان نيله للعلم وحصوله على هذه المرتبة العظيمة بسبب وببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: رأيت جبريل صلوات الله وسلامه عليه مرتين، ودعا لي رسول الله مرتين. يذكر لنا واحدة من هاتين المرتين اللتين دعا فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس، يقول: بت ليلة عند خالتي ميمونة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم أو فقمت في الليل ووضعت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جهزته. انظر إلى الأدب الجم من هذا الغلام الصغير، وكيف كان يحرص على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. هو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل، فيحتاج إذا قام إلى أن يأخذ الماء ويصبه ثم يتوضأ، فجهز هذه الخدمة للنبي عليه الصلاة والسلام ووضع له وضوءه. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على عادته يصلي الليل، فوجد وضوءه مجهزا، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: عبد الله بن عباس. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انظر إلى كرامة الله على لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة العظيمة. ولذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يزرع في نفس عبد الله بن عباس الإيمان ويعلمه دين الله عز وجل وهو صغير، لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يخص بالعلم أو بالتوجيه فئة معينة من الكبار، بل كان يحرص على أن يعلم حتى الأطفال الصغار. يقول عبد الله بن عباس: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة أهداها له كسرى، فركبها بحبل من شعر، ثم أردفني خلفه، ثم سار بي مليا، ثم التفت إلي. ابن عباس الآن خلفه على الدابة، التفت إلي وقال: يا غلام. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات التاريخية العجيبة التي هي نبراس ومشعل ينير للإنسان دربه، يعلم بها هذا الشاب الصغير، فيقول: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد مضى القلم بما هو كائل، فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه، ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فاصبر، فإن في الصبر على ما تكرهه خيرا كثيرا، واعلم أن مع الصبر النصر، واعلم أن مع الكرب الفرج، واعلم أن مع العسر يسرا. كانت لهذه الكلمات في حياة ابن عباس وقعا عظيما، فقد كان يستنير بنور النبوة ويأخذ هذه التوجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، فينطلق في طريقه إلى الله عز وجل حتى وصل. فكان ابن عباس شامة في جبين هذه الأمة. كما قلنا في أول الحديث، أبرز صفة في عبد الله بن عباس أنه كان عالما، وسيأتينا الآن بعض الآثار والمرويات التي تدل على سعة علم عبد الله بن عباس. كيف بدأ عبد الله بن عباس بطلب العلم وثني الركب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ملازما لرسول الله، لكن بعده بدأ في أخذ العلم عن الصحابة. يحدث عن نفسه رضي الله عنه يقول: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما، تعال معي ساعدني، هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير متوافرون، نسألهم نستفيد. فقال لي: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تتوقع أن الناس بيحتاجون إلى علمك وفيه كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأجلاء الصحابة سيحتاجون لك أنت يا ابن عباس؟ هذا أسلوب التثبيط يواجهه كل ناجح يريد أن يسلك طريق النجاح، سيجد من الناس من يثبطه، إما أن يكون بقصد أو بغير قصد. قد يكون بعضهم يريد تثبيطه حسدا وبعضهم جهلا، مثل هذا الأنصاري رضي الله عنه ما قال هذا حقدا ولا حسدا لابن عباس، لكن ظن أنه يعني أشبه ما يكون يضيع وقته، ما هناك جهد كبير يعني نتائج كبيرة متوقعة لأن الصحابة متوافرون. لكن ابن عباس رضي الله عنه صاحب الهمة العالية لم يلتفت إليه، قال: فتركت ذاك. إذن المثبطات للإنسان ينبغي الإنسان أنه يتغلب عليها ولا يلتفت إليها، وإنما لا بأس أن يستعين بالناس بالصالحين بأصحاب يساعدونه، لكن إذا ما وجد أحدا فليستعين بالله عز وجل. ولعل هذا هو تأويل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما بلغ أو حينما علم ابن عباس، فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فابن عباس إذن استعان بالله عز وجل وبدأ في طلب العلم. ماذا صنع ابن عباس؟ بدأ يتكلم عن تاريخه في طلب العلم في بداياته. قال: فكان يبلغني الحديث عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأنا أريد أن أتعلم منه، فآتي بابه فإذا هو قائل أي نائم وقت القيلولة. ابن عباس يخشى أن يرجع مرة أخرى فيخرج هذا الصحابي لشأنه فلا يستطيع لحاق به، فماذا كان يصنع؟ من أدبه أيضا لم يكن يطرق الباب فيؤذي الناس، إنما يقول: أجلس عند بابه أنتظر حتى يخرج، وربما غلبتني عيناي من التعب فأتوسد ردائي عند عتبة بابه حتى ربما أن الريح تسفي علي التراب على وجهي، فيخرج فيراني: هذا من؟ هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس نكرة من الناس. فيعني يتألم لهذه الحال، فيقول: يا ابن عم رسول الله، لو أرسلت إلي لأتيت إليك، أنت من آل البيت تبجيلا واحتراما، أنا آتيك، أخبرني وأنا آتيك. فكان يقول هذا الشاب الذي أدب بأدب العلم: بل أنا أحق أن آتيك، أنت صاحب العلم فأنا الذي آتيك ولست أنت الذي تأتي إلي. هذا كله تبجيلا وتقديرا للعلم وأهله. ولهذا بلغ ابن عباس كما سنذكر مبلغا عظيما بسبب هذه النفس الطموحة وهذا الأدب الجم. هم كما قلت الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن آل البيت لهم منزلة أيضا. لذلك فيما روي أن ابن عباس كان يمشي هو وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت أيضا من قراء الصحابة وعلمائهم، فأراد زيد أن يركب دابته فقام ابن عباس ليخدمه فأناخها له وأمسك بخطامها تكرمة لزيد، فقال له زيد: لما تفعل هذا يا ابن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. التبجيل والاحترام، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقام زيد فقبل يد ابن عباس فقال له ابن عباس: ولما صنعت ذلك يا زيد؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبجيل آل البيت واحترامهم وتقديرهم مطلب ولا شك في حدوده الشرعية، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أذكركم الله في أهل بيتي. وكان أبو بكر رضي الله عنه كما في البخاري يقول: والله لصلتي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من صلتي لقرابتي. مرت الأيام ومات أكثر الصحابة ولمع نجم عبد الله بن عباس، وأصبح هو العالم الذي تفد إليه الوفود من كل مكان، يقول يذكرنا بخبر الأنصاري صاحبه الأول، قال: فربما مر علي ذلك الأنصاري بعد زمن وقد رأى اجتماع الناس حولي فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. هكذا النتائج لا تأتي بين يوم وليلة، لا بد من الصبر والمصابرة والجلد والثبات، والعرب تقول: من ثبت نبت، فلا بد من الجهد، ومن طلب العلا كما يقال سهر الليالي. تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. فإذن العلم يا طلبة العلم لا ينال بجلسة أو جلستين أو ثلاث، إنما يحتاج إلى ثني الركب سنوات طويلة حتى يبلغ الإنسان مبلغا يستفيد منه الناس. شيخ ابن عباس من هو؟ أعظم رجل استفاد منه ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه. لقد كانت هناك علاقة حميمية بين ابن عباس الفتى الصغير وبين فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه. فما الذي جعل عمر يجل هذا الفتى ويعظمه ويحبه لولا أنه رأى فيه علامات النجابة وعلامات العلم، وتفرس فيه أنه سيكون له شأن وقد كان. كان عمر يحب ابن عباس حبا شديدا، وكان يقول: لا يلومني أحد في حب ابن عباس. ومرض مرة ابن عباس بالحمى فزاره عمر رضي الله عنه وقال: أخل بنا مرضك والله المستعان. يعني لما مرضت تألمنا وحزننا. وهذا عمر، كم عمر عمر في ذلك الوقت وكم عمر ابن عباس؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي قلنا كان عمر ابن عباس كم؟ 13 سنة. لو زدنا عليها سنتين في خلافة أبي بكر وشيء قليل يكون عمره 15 سنة. لو زدنا 10 سنوات فترة خلافة عمر، معنى ذلك أقصى حد بلغه ابن عباس من العمر في حياة عمر هو 25 سنة، شاب صغير. ومع ذلك سترى الآن كيف كان عمر يرى لهذا الفتى الصغير من المكانة والمنزلة ما لا يكون فيه أحيانا كبار الصحابة. تخرج إذن ابن عباس 10 سنوات في مدرسة عمر، فكان عمر يراعيه ويلاحظه ويسأله ويسأل عنه إذا غاب. ويقول هو من شدة تعلقه بعمر لما فتحت المدائن، فتوحات البلاد، بلاد فارس والروم التي فيها الدنيا وفيها المناظر الخلابة والنعيم، لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر. انظر الكلمة الجميلة، يقول أقبل الناس على الدنيا وأقبلت أنا على من؟ على عمر. فكان يلازمه ويأخذ من علمه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ابن عباس في مجلس شورى عمر، كان لعمر رضي الله عنه مجلس شورى، هذا المجلس اختار عمر أفراده من أشياخ بدر كبار الصحابة، وليس كل الصحابة بل كبار الصحابة، فكان يجمعهم دائما عمر في مجالسه الاستشارية يستشيرهم في شؤون الأمة والقضايا الضخمة الكبيرة، وكان يدخل معهم ابن عباس هذا الفتى الصغير، فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقالوا له، يقولون لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، نراك تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله، يعني نريد أن ندخل أبناءنا إذا هي بالسن عندنا أبناء كذلك، فوجدوا في نفوسهم لما يدخل هذا الشاب الصغير ويترك أبناءهم، هل عمر كان يحابي، هل كان يجامل في مجلس شورى أو في غيره؟ كلا، عمر رضي الله عنه لو كان يحابي لجاء بابنه عبد الله، عبد الله أيضا من علماء الصحابة ومن خيار الصحابة أيضا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كلنا يعلم من هو عبد الله بن عمر، لعله يأتي إلى حديث إن شاء الله خاص، لكن مع ذلك ما أدخله عمر لأنه يرى في ابن عباس ما لا يراه في ابنه عبد الله. فلما كثر كلام الصحابة الشيخ بدر وكثر لومهم لعمر لماذا تدخل ابن عباس، جمعهم مرة فقال لهم، يقول ابن عباس: وقال لي لا تتكلم حتى يتكلم، تأديب أيضا، لا تتكلم حتى يتكلم، ثم سأل قال: ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون فيها؟ فتكلم بعضهم وقالوا: إن الله أمرنا إذا، أو أمر رسوله إذا فتح مكة أن يستغفر، وأمرنا أن إذا حصل لنا فتح أن نستغفر الله ونتوب إليه. قال ابن عباس وسكت بعضهم وقال: وأنت يا ابن عباس ما تقول فيها؟ مسابقة الآن، اختبار، وأنت ابن عباس ما تقول فيها؟ قال: لا أراه إلا قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفهم العميق البعيد اللي ما يتبادر للذهن مباشرة إلا لفقه واستنباط دقيق. قال: أراه، لا أراه إلا قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فتح مكة يعني أنها قد تمت الرسالة وقد بلغ الدين، عند ذلك استغفر يا محمد ربك واختم حياتك بالتسبيح والاستغفار. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. ولما قال بعضهم: لما تدعو ابن عباس وهو صغير؟ قال: هذا فتى الكهول له قلب عقول ولسان سؤول. وكان رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه يأتي بابن عباس في المعضلات، إذا نزلت بعمر نازلة وقضية تحتاج إلى استشارة خاصة يأتي بابن عباس رضي الله عنهما. يقول كما يحدث ابن عباس عن عمر، يقول: إن عمر كان يدعوني إذا نزلت معضلة فيقول: إنها قد طرأت علينا أقضية فأنت لها ولأمثالها، ثم يأخذ بقوله: وما كان يدعو أحدا سواه وذلك لحذقه واجتهاده. ولازم ابن عباس عمر إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه، إلى اللحظات الأخيرة، إلى ساعة عمر الأخيرة وهو على فراش الموت لازمه ابن عباس. وكلنا يعلم بخبر ابن عباس رضي الله عنه حين دخل على عمر وهو مطعون رضي الله عنه، فجاء إليه هذا الشاب أراد أن يعظم رجاءه في الله عز وجل وأن يذكره بتاريخه الوضاء وصفحاته البيضاء، لأنه رأى عمر كان خائفا وكان رضي الله عنه مشفقا مما بعد الموت، فجلس يذكره ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، فإني طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، ثم ذكر يعني في حديث مشهور معروف كثير من فضائل عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أعد علي مقالتك يا ابن عباس، فأعادها مرة أخرى، فقال عمر رضي الله عنه ودموعه تنهمر على خديه: المغرور من غررتموه، والذي نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي، رضي الله عنه وأرضاه. هل كانت هذه المكانة لابن عباس رضي الله عنه فقط عند عمر؟ ربما يقول قائل مثل هذا، نقول لا، لم تكن مكانة عمر مكانة ابن عباس فقط عند عمر، بل كانت عند جل الصحابة رضي الله عنهم، فهم يعرفون قدره ومكانته. قال عطاء بن يسار: كان عمر وعثمان يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدر، وكان يفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن مات. وقال أبي ابن كعب، هذا يشير إلى ابن عباس، وأبي من كبار الصحابة علما، بل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل مرة قال: يا أبي، ما أعظم آية في كتاب الله؟ فقال: هي آية الكرسي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهو عالم كبير، ومع ذلك يقول عن ابن عباس، يقول: هذا يكون حبر هذه الأمة، يعني عالمها، أوتي عقلا وجسما، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين، أو أن يفقهه الله في الدين. وقال ابن مسعود، وابن مسعود أيضا كما أشرنا في الدرس قبل الصلاة أنه أيضا من كبار الصحابة علما، قال ابن مسعود: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد، يعني ما بلغنا عشره في العلم. وقال أيضا ابن مسعود: ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس. أما سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة فيقول: ما رأيت أحدا أحضر فهما ولا أكبر لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس، ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات وحوله أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فيتحدث ابن عباس ولا يجاوز عمر قوله، ما يتعدى قوله، فإن هو تكلم قلت أفصح الناس، فإن هو حدث قلت أبلغ الناس. وقال عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يكفيه هذه الشهادة من كبار الصحابة، ابن مسعود، ابن عمر، أبي بن كعب، هؤلاء هم سادة الصحابة وعلماؤهم رضي الله عنهم وأرضاهم. مما يدل على غزارة علم عبد الله بن عباس، يقول أبو وائل: خطب ابن عباس وهو على الموسم، يعني في الحج، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول، يقول أبو وائل، جعلت أقول يعني في نفسي: لو سمعته فارس والروم لأسلمت، يعني من غزارة علمه. وقال عطاء بن أبي رباح: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، ولا أعظم جفنة ولا أكثر علما، أصحاب القرآن في ناحية، وأصحاب الفقه في ناحية، وأصحاب الشعر في ناحية، يوردهم في واد رحب. قال مجاهد: كنت إذا رأيت ابن عباس يفسر القرآن أبصرت على وجهه نورا. ويحدث أحد طلابه ومعاصريه بحديث جميل عن موقف رآه، يدل على انتشار علم ابن عباس، وكيف أن الناس أصبحوا يتوافدون عليه من كل مكان وفي شتى الفنون والاختصاصات. يقول: لقد رأيت من ابن عباس مجلسا لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها به الفخر. ما هو؟ قال: رأيت الناس اجتمعوا على بابه حتى ضاق بهم الطريق، يعني من كثرته، فما كان أحد يقدر أن يجيء ولا يذهب، اصطكت الأقدام بالأقدام من كثرة الناس. فدخلت عليه فأخبرته بمكانهم على الباب، فقال لي: ضع لي وضوءا. فتوضأ ثم جلس، يعني جلس لمجلس العلم يريد أن يجيب على هؤلاء الخلق الذين تجمعوا عند بابه، فقال أخرج إليهم فادعوا من يريد أن يسأل عن القرآن وتأويله فقط، يبدأ بهم بالتخصص، اللي عنده سؤال عن القرآن، علوم القرآن، عن تفسير القرآن يدخل فقط. قال فأذنت، أو قال فآذنتهم يعني حتى يدخلوا، فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزاد. ثم قال لهم إخوانكم، يعني اخرجوا، هناك إخوان لكم في الخارج يريدون أيضا أن يدخلوا. قال فخرجوا ليفصحوا لغيرهم، ثم قال لي اخرج فادعوا من يريد أن يسأل عن الحلال والحرام، أهل الفقه. قال فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال إخوانكم، فخرجوا، ثم قال لي أدعوا من يريد أن يسأل عن الفرائض، فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوا عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ثم قال لي أدعوا من يريد أن يسأل عن العربية والشعر، حتى في الشعر وفي علوم العرب وأخبارهم وقصصهم ومروياتهم بلغ ابن عباس فيها مبلغا عجيبا. قال فآذنتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم. ابن عباس هذا العالم الحبر الذي ملأ حياته كلها تعلما وتعليما، كان من أعظم الناس عبادة، وهذه رسالة لطلبة العلم. كثيرا ما يسأل طلبة العلم ويقولون أيهما نقدم، العبادة أو طلب العلم، وكأن بين الأمرين تعارضا. انظر إلى سيرة ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن، كيف كانت عبادته لله عز وجل. لقد كان ابن عباس عابدا قانتا لله حنيفا، يقوم الليالي ذوات العدد يقطعها بالصلاة وقراءة القرآن، وكانت عيناه تذرفان الدموع من خشية الله تبارك وتعالى، إذ إنه كان كثير البكاء من خشية الله جل وعلا. عن ابن أبي مليكة قال، وهو أحد بل هو أخص تلاميذ عبد الله بن عباس، قال صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، فسأله أيوب كيف كانت قراءته، كيف كانت قراءة ابن عباس، قال قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج، يعني يبكي طول ليله وهو يردد هذه الآية. ولقد ابتلي ابن عباس رضي الله عنه في عينيه ففقد بصره، ومع هذا لم يكن ذلك مانعا له عن العلم والتعلم والتعليم، وكان يقول رضي الله عنه إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. ابن عباس استمر في حياته معلما داعيا إلى الله عز وجل، عابدا صواما قواما، كان للعلم أثر في حياته، في سلوكه، في أخلاقه، في مواقف الصدق التي وقفها مع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان ابن عباس مثالا للعالم الرباني الصالح الذي يقوده علمه إلى مكارم الأخلاق وإلى العبادة وإلى كل ما يأمر الله جل وعلا به. إن العلم أيها الإخوة إذا لم ينفع صاحبه ولم يكن له أثر في سمته وفي سلوكه وفي تأثيره على الآخرين فلا قيمة له، بل يكون وبالا على صاحبه وحجة على من حمله. عاش ابن عباس إذن حياته عالما ومتعلما حتى وافاه الأجل في الطائف سنة 68، وكان عمره إذ ذاك إحدى وثمانين سنة. عن سعيد قال: مات ابن عباس بالطائف فجاء طائر لم يرى أو لم يرى على خلقته فدخل في نعشه ثم لم يرى خارجا منها، فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر: لا يدرى من تلاها، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وفي ابن عباس يقول شاعر الإسلام وشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل أحواله فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بملتقطات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا، سموت إلى العليا بغير مشقة فنلت ذراها لا دنيا ولا وغلا، خلقت خليقا للمودة والندى فليجا ولم تخلق كهاما ولا جهلا. رضي الله عن ابن عباس وأرضاه، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواه، وجمعنا به مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في جناته جنة النعيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.